الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من التشيع تحت المجهر. في هذه الحلقة وهي بعنوان عجائب المذهب الشيعي، غرائب هذا المذهب في كافة الأبواب وكافة ما صنفوا في فقههم وما حللوا وحرموا بخلاف ما أحل وحرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يسعدنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الدين الشيعي. مرحبا بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك يا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
ما لديك من غرائب القوم وعجائبهم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد أخي الكريم والإخوة المشاهدون الكرام، حقيقة الذي يقرأ في كتب الشيعة تمر به حالات متناقضة، فتارة يضحك وتارة تشتد أعصابه وتارة يكون مدهوشا.
كلت كباب؟ طيب
وتارة كباب؟ يمر باب الأطعمة فيشتهي نوعا من الأطعمة كالكباب وغيره.
ده في باب في الكليني اسمه استحلال أكل الكباب.
نعم. وتارة وتارة. فأنا كان عندي ملف كامل في هذا العجائب، فأردت في هذه الحلقة وإن طال الوقت ممكن نفرد لها حلقات.
نعم. خلاص نبدأ هذه السلسلة بهذه الحلقة
بإذن الله سبحانه وتعالى. الحلقة التي سنتكلم عنها لن نتكلم عن كل شيء في المذهب، إنما نأخذ نماذج يمكن الإنسان يكون مندهشا عند هذه الغرائب. نتكلم أولا عن نماذج يسيرة جدا اليوم كمقدمة للبرنامج، كمقدمة ليست استقصاء وإنما كنماذج من كل باب. أولا غرائب في حق الله سبحانه وتعالى. الشيء العجيب أن عندهم أن كلمة آه هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ليس غريبا أن يفاجئون بأن فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى وأن الأئمة هم أسماء الله الحسنى، لكن كلمة آه ما لها علاقة بالأئمة. كلمة آه اسم من أسماء الله الحسنى، هذا فيما يتعلق بالله عز وجل. في كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي القائل بتحريف القرآن الكريم، هذا كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للحاج ميرزا الحسين النوري الطبرسي، في المجلد الثاني باب الطهارة ماذا يقول؟ يتكلم
على اعتبار أن وسائل الشيعة للحر العاملي
من الكتب،
النوري الطبرسي ألف مستدرك الوسائل،
مستدرك عليه يعني الأحاديث التي فاتته، وإن كان أتى بأكثر الأحاديث هي موافقة له،
وكلاهما كتابي فقه.
كتابي فقه. الحديث الرواية يقول عن أبي إسحاق الخزاعي قال دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام على بعض مواليه نعوده فرأيت الرجل يكثر من قول آه، يعني الرجل مريض يتأوى عنده أنين، فقلت له يا أخي اذكر ربك واستغف به، يعني الرجل عنده فطرة سليمة جدا، يعني بدل ما تقول آه قل يا الله اشفيني يا الله عافني. قال أوه يا أخي اذكر ربك واستغف به. فقال أبو عبد الله عليه السلام آه اسم من أسماء الله تعالى، فمن قال آه فقد استغاث بالله عز وجل. شيء غريب، يعني بدل ما يعلم الرجل
التوحيد الصحيح
يقول له اذكر ربك اذكر ربك. نعم. ماذا قال أيوب؟ إني مسني ربي إني مسني الشيطان بنصب وحذا، ما قال آه. هل أيوب ما كان يعرف الاسم هذا؟ آه. يعني شيء غريب، ما علينا إلا أن نقول شيء غريب من الغرائب والعجائب. أيضا يجوز الاستنجاء بشيء فيه اسم الله، يعني خاتم باسم الله سبحانه وتعالى يجوز الاستنجاء به. في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد الأول صفحة 332 ماذا يقول في هذا الكتاب؟ انظر ماذا تقول هذه الرواية. تقول الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان نقش خاتم أبي الذي هو من؟ محمد الباقر.
نعم.
لأن المتكلم جعفر الصادق.
جعفر الصادق أبي عبد الله.
العزة لله جميعا. وكان في يساره يستنجي بها.
نعم.
تلاحظ الآن الربط أن العزة لله كلمة الله موجودة في الخاتم. كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا. وكان في يساره، يعني الخاتم وين؟ كان في اليسار.
نعم.
وكان يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجي بها.
نعم.
يعني ما علاقة الربط
مثلا
أن الخاتم فيه اسم الله وأنه يستنجي به؟
نعم.
يعني مما يدل على أن الشيء الذي فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وفي اسم من أسماء الله يجوز
أن تستنجي به، أن تتطهر به من قذارتك.
الاستنجاء معروف وهو إزالة المخلفات بعد البول أو الغائط. إذن هذه الرواية التي معنا في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي تدل دلالة عظيمة على أنهم يستهينون باسم الله عز وجل.
ده طبع الدار إيش؟
مؤسسة آل البيت.
سنة كام ممكن تعرف لي التاريخ؟
الطبعة مهمة؟
سنة
الطبعة لا بأس أن نأتي بالطبعة الكتاب.
عام كام؟
يقول جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت عليهم السلام لحية التراث، الطبعة الثانية 1424-2003.
يعني 2000 يعني هؤلاء أغبياء لم يأخذوا بالهم أنهم يعني يستهزئون بذكر الله وباسمه ولم يرفعوا هذا الكلام وهذا الرجس من كتبه.
أقصد أنهم يعني مع العصر الحديث لم يرتفع ترتفع الرواية، أقل شيء أن ينبه أن هذه الرواية لا تصح، أن هذه الرواية ضعيفة. نعم أقل شيء هذا كذب.
أنا بس عشان الكتاب شفت الطبعة للسنة 2003 يعني ميلادي،
يعني قريبها
1424 هجري. يعني
لا زالوا هذه الكتب
ما عندهمش مقدسة. تحقيق مثلا ما عندهمش علماء يقوموا على تنقية هذا الوسخ
مقدسة هذه. كتب مقدسة كتب مقدسة يعني أن ينسب إلى محمد الباقر أنه يستنجي بخاتم فيه اسم الله، أو ينسب إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين
الملك لله فيه
أنه كلمة خاتم. الملك لله لفظة الله وهو يستنجي بها.
لا حول ولا
قوة. شيء غريب. رواية أشار إليها عبد الله شبر وهو من المحققين في مصابيح الأنوار، كتاب مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، تأليف الحجة السيد عبد الله شبر المتوفى 1342 الجزء الثاني. ماذا تقول هذه الرواية عندهم؟ تقول هذه الرواية قال الحديث 171 هذا في صفحة 319 هذا مصابيح الأنوار. قال ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أنا أصغر من ربي بسنتين.
غريبة
شيء عجيب. يعني علي بن أبي طالب أصغر من ربه بسنتين. إن قلنا أن ربه هو الله فكيف يكون علي أصغر من ربه بسنتين؟ يعني الله متقدم على علي بن أبي طالب بسنتين.
يعني الله مثلا عنده كم سنة مثلا؟
رواية والله عجيبة. وبعدين المؤلف ما قالش هذه كذب، وهذه قال ووجهه ووجه بوجهين، الأول أن المراد بالرب الرب الحقيقي والمراد بسنتين رتبتين. يعني ما نجداري كم علي كم عنده رتبة والله كم عنده رتبة، يعني يكون عقيد فريق، يعني أنا ما أدري رتبتين هذه كم ميزانها بأي ميزان يعني
مثلا. يعني
طيب كم يكون بين النبي وبين ربي رتبة بهذه الطريقة؟
مفروض رتبة واحدة بقى رتبة. على كلام علي يعني
بالرب الرب الحقيقي يكون رتبتين، يعني هو السنتين رتبتين، يعني ما أدري كيف حرفها من كلمة السنتين
لرتبتين
لرتبتين. وقال أيضا والثاني أن المراد بالرب الرب المجازي أي مرتبه ومعلمه وهو النبي. يقول أنا أصغر من ربي بسنتين، يعني النبي وعلي أصغر بسنتين.
ده علي ساعة البعثة كان رسول حينما أرسل إليه، أو كان مهاجر كمان، مش كان مفروض كام 40 سنة؟ علي كان عنده 10 سنوات من 8 إلى 10، يعني في رواية 8 وفي رواية 10.
لما نزل الوحي على النبي كم كان عمره؟
8 سنوات مثلا.
النبي عليه الصلاة والسلام
كان عنده 40 سنة
وعلي
8، من 8 إلى 10 يبقى 30
سنة، خلي 10 سنوات يعني كم الفرق؟ 30 سنة،
يبقى مش سنتين بقى.
طيب هو قال أيضا رتبة، يعني بين النبي وعلي رتبة. لكن الشاهد معنا أن هذه الروايات الغرائب العجائب في كتب الشيعة أنا أصغر من ربي بسنتين فسروها، يعني كيف هذه الرواية؟ ليش ما يقول هذه الرواية كذب؟ يعني لما يقول علي بن أبي طالب أنه أصغر من ربه بسنتين هل هذا يتقبله عاقل؟
لا شيخنا، طب ما تقول فين كمال الحيدري اللي قاعد يقول لك الواحد والأوحد والموحود والموعود والفيلم الهندي اللي دخله على الناس ده وقعد يلبس على الناس في كتابه؟
هو لم يجد شيئا من الكلام.
لا يعني ليه الحيدري ما يرجعش هذا الكلام وبيتكلم في اسم الله الواحد؟
كانوا خصص له حلقات في التجسيم عند الشيعة ونعطيه شيئا من الكلام الذي يحتاج للتفرغ.
لا ما ياخدش باله ليه سماحة العلامة الحيدري يعني من هذا الكلام؟
لا هو ما يحتاج لهذا، هذا يدفن عندهم. مثل هذا نحن المكلفون بإخراجه لنعلم لهم. أما هم لا يحتاجون إلى نبشه لأنهم لا يريدون أن ينبشوا فوق ظهورهم شيء. نأتي الآن إلى نماذج من باب العبادات. وحقيقة أنا أقول هذا الكلام يصلح للكبار. يصلح للكبار لأن الصغار أو النساء ربما يملون من مثل هذا الكلام لأنه كلام قوي جدا ثقيل يعني من العيار الثقيل. نأتي إلى العبادات عند الشيعة. مثلا في مسألة الطهارة عندهم مسألة هل يجوز التيمم على فرج المرأة ولا لا؟ في كتاب النهاية الأحكام للحلي المجلد الأول صفحة 209 قال ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب صح التيمم لأن أول الأركان المسح لم نقل. فسر لي هذه.
نفسرها بقى للناس.
يعني لو فرج المرأة عليه تراب هذا بناء على كلام الحلي الشيعي فجاء واحد وتيمم من على فرج المرأة تيممه صحيح يعني ما وجد مكان يتيمم عليه
فرج المرأة.
يعني قلت لك كلام للكبار هذا كلام للكبار يعني يصح التيمم على فرج المرأة إذا كان عليه غبار. هنيئا لهم بهذا الفقه. فقه غريب عجيب يعني يأتي للناس قلت لك حول الشهوات يدور
يعني ما هويس بالجنس
أمور تدور حول الشهوات حتى الفقه لما يأتون إليه فإنهم يحولونه من فقه عبادة لرب العالمين إلى فقه شهواني إلى فقه شهواني. نأتي خروج المذي لا ينقض الوضوء. عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسير حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسل من فخذه. يعني بالله عليك رجل ما جال المذي لوقت الصلاة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لو نزل وهو إلى فخذه وسال إليه ونزل إلى رجلي هذا المذي يستمر في صلاته ما في مشكلة عنده ما في مشكلة عندهم أبدا.
طب هو شيخنا يعني هو بيصلي يعني المفروض أن تجرد إلى الله ونسي الدنيا وما فيها وأبناءه وبناته ونسي أبيه وأمه. طب يعني ما الذي يدعوه لأن يأتي له المذي يعني بيفكر في إيه وبيصلي يعني فكر في صاحبته مثلا في حبيبته.
شيء عجيب. هذا في كتاب الكافي المجلد الثالث صفحة 40 يجوز للمرأة أن تلمس فرجها وهي تصلي. طيب جميل هذا في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد السابع. نأتي بالكتاب حتى نرى هذا الفقه العجيب أنه ماذا تفعل المرأة ولماذا تمس فرجها وهي تصلي. صفحة 283 طيب ماذا يقول؟ نعم هذه الرواية في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد السابع. طيب تقول الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم ترى شيئا أتمت صلاتها. فسر لي هذا.
يعني مليش جاء أنا مش بتعفق نسمع منك.
مرأة تخيلت أن الحيض قد نزل منها وهي في الصلاة.
على رأيك هذه الحلقة للكبار فقط.
للكبار فقط.
المفروض نعمل إعلان قبلها برومو ونقول للكبار فقط.
للكبار فقط.
لأنها حلقة جنسية.
الحل إيش 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 موقع المرأة في هذه الحالة؟ لو أنها تخيلت أن الحيض نزل منها. إيش يكون؟ تدخل يدها إلى فرجها. تحس الفرج. إذا وجدت
وتكمل الصلاة.
إذا وجدت أن الحيض نزل تخرج من الصلاة. إذا وجدت ما في حيض تستمر في الصلاة. يعني المرأة يجوز تدخل يدها تحس فرجها وتصلي. شيء
من من الشياطين وضع هذا الفقه؟
هذا فقه شيعي وينسبونه للأسف للأئمة. أن الأئمة هم قالوا هذا الكلام عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم ترى شيئا أتمت صلاتها. طيب جميل جدا. أيضا شيء آخر رجل يصلي تمر جاريته بجانبه
يحضنها
ممكن يحضنها ويصلي ما في مشكلة عندهم.
طيب والله جميل.
لا ليس جميلا ليس جميلا هذا مما يبكي الإنسان شيء غريب. في وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ماذا تقول هذه الرواية؟ تقول هذه الرواية اسمع إليها عن مسمع قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي. قال لا بس. واحد يصلي ولا يحضن جارية؟
يعني خلي بالك واحد في حديث قبل كده يعني إذا أتاه المزي فلا ينقض وضوءه ولا يخرج من الصلاة.
ربما يكون من هذا.
وهو قاعد يصلي كده بيفكر في مش عايزين نقول اللفظ عشان احترام المشاهدين المزة بتاعته.
فربما ضممتها إلي. قال لا بأس. والله يا أخي هذا مثل هذا هذا فقه شيعي هذا فقه على البيت. واحد يصلي لله عز وجل مرت جارية بجانبه فماذا فعل؟
ضمها.
حضن الجارية.
والضم لا يكون إلا بشهوة. إذا هو اشتهاها ليضمها.
يا أخي في دين الإسلام ما هو المذهب السني؟ إيش يقول؟ ماذا نقل الأهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقلوا أن الرجل ممنوع يجلس بجانب المرأة يصلي بجانبه مش يحضنها. يعني لابد تكون المرأة خلف الرجل
في الصفوف.
لماذا في الصف خلف الرجل؟ من أجل هذا أنت مقبل على الله عز وجل في عبادتك. أما هذا يسأله يقول له مرة تمر الجارية بجانبه وهو يصلي لله ويتعبد لله فيحضر الجارية؟ أي فقه هذا؟ أي دين هذا؟
طب ولو كانت مش جميلة وحشة
جاريته فمرت بجانبه. طيب
يعني استحضر عظمة الله في قلبه فإذا به يشتهي وغير ذلك. تفضل.
أيضا المرأة يجوز أن ترضع ولدها وهي تصلي. مرأة كذا خرجت ثديها وجعلت الولد يرضع منها. هذا وسائل
وهي في الصلاة.
وهي في الصلاة تصلي وترضع الولد.
طب عشان بيعيط بقى وبيصرخ مسكين الولد يعني.
طيب إما إذا كانت حالة ضرورة قصوى الولد هذا كاد أن يموت كاد أن يتضرر ممكن تخرج
لا
من الصلاة.
أنا أهرج يا شيخ والله يعني.
ممكن يخرج من الصلاة. ممكن تخرج هي من الصلاة. أما ترضع وهي تصلي
ويعني هي هترضعه وهو جعان حتما يعني لما تيجي تصلي تكون بقى لها مثلا فترة ما هو الرضاعة بالنسبة للمرأة بيبقى لها مواقيت عند الطفل.
طيب ننظر
فهي ممكن تبقى مرضعه وتقوم للصلاة.
نعم يعني يقول تقول الرواية
أنا بس يعني أنكت يعني على أستغرب على هذا الهوى
عجائب وغرائب. فحالة بعض الحين تكون الرواية تدهش الإنسان. وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد السابع. ماذا تقول الرواية عن عمار السباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي لا معنى يعني مش مشكلة. قال وترضع وهي تتشهد. تتشهد الولد يأتي تخرج الثدي ترضع. أي فقه هذا؟ طيب جميل جدا. أيضا في أمر آخر وهو أمر غريب
محتاجين ردود على الكلام ده بقى شيخنا المفروض يعني
ما
يعني هذه الحلقة
حكاية هذا الكلام
يعني حيداري غيره بتاع من النهويز يردنا يقول لنا الدنيا ماشية زي
الرجل يصلي. خلني أقرأ الرواية وبعدين تفسيرها على كمال الحيدري.
طيب
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع. ماذا تقول هذه الرواية؟ والله رواية يستحي الإنسان يقرأها. تقول الرواية عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس. توقع هذا يصلي ولا قام يلعب؟
هو مش المفروض فقه أهل السنة مس الذكر بعد الوضوء يبطل الوضوء؟
لا شك في المسألة خلاف يعني هل ينقض الوضوء لكن الرجل يصلي قد قام يصلي لله يعبث يعبث بذكره. ما معنى يعبث بذكره؟ رجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة
خلاص بدون تفسير.
قال لا بأس.
المشاهدين فاهمين
شيء غريب شيء عجيب. ويكون هذا مذهب أهل البيت. مذهب أهل البيت أن الرجل يعبث بذكره وهو يصلي ما قال اتق الله حرام عليك ما يجوز هذا أنت قائم أمام ربك فتذكر يا مقيف الناس إلى رب العالمين. لا قال له
ده لو رئيسه في الشغل يا شيخنا رئيسك في الشغل الرجل الكبير مثلا أنت 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 بيروت بعسكرية أو مدنية أو مديرك أنت بتستحي وأنت واقف أمامه ألا تستحي ولله المثل الأعلى من أنك تقف بين يدي الله وتكلمه من خلال صلاتك له؟
نترك الفقه لمن يعرف الفقه. هل هذا فقه؟
احنا ننقل هذا النصوص وخلاص.
جواز الصلاة عاريا ولو من غير ضرورة. من صلى عاريا وقد ستر ذكره وأنثيه قال بطين قليل ولو من غير ضرورة صحت صلاته. كتاب السرائر لابن إدريس.
يعني لو هو راح يقابل هذا المسؤول الكبير بيروح يدور على بدلة ويشتريها وتكون من الأغنى البدل وياخد ويلمع الجزمة
لو كان ضرورة مش مشكلة هذا لها الضرورة أحكام. لكن من غير ضرورة. المهم عند الشيعة أن تغطي القبل والدبر، بس موضع القبل والدبر وبعدين تصح صلاتك، لأن العورة عندهم هما القبل والدبر فقط، ما عدا ذلك ليس بعورة. الرجل يجامع المرأة في الدبر وهي صائمة لا يبطل صومها، لا يبطل صومها. في كتاب وسائل الشيعة للحر العابلي الجزء الثاني، ماذا تقول هذه الرواية في صفحة 200؟ تقول هذه الرواية،
شوف الكتاب بس شو.
سنعرضه إن شاء الله. تقول هذه الرواية وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني، تقول الرواية، يقول عن بعض الكوفيين يرفع إلى أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل.
كمان
ثلاث مسائل،
والرجل هنا يبقى صيامه صحيح،
ثلاث مسائل
يحدث له إنزال، يعني
ثلاث مسائل. المسألة الأولى، لأنه أريد أن تعرض حتى تكون واضحة، ما أدري هل كانت واضحة للمشاهد أم لا،
نشوف.
إلى أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، إلى أن معنا مسألة. الشيعة يجوزون أن يأتي الرجل
المرأة من الدبر،
من الدبر. هذا جائز عندهم، مع أنهم بعض الأحيان يزيدوا لها عبارة مع الكراهة، وبعض الأحيان يزيدون قيد إذا رضيت بذلك، إذا رضيت بذلك، يعني لو كانت موافقة ما في مشكلة عندها. في دبرها وهي صائمة، فقال لا ينقض صومها، يعني لو جاء
وليس عليها غسل.
طيب إذن هذا باب حيلة. لو كانت المرأة صائمة والرجل أراد أن يفعل معها الجماع،
هنا
بدل أن يأتي من القوة الإنس يذهب
من الدبر،
ليش ما يبطل عليه الصوم
برضو؟ ما هو القضية أصلا، القضية أصلا الشهوة والإنزال، يعني قال الصوم
يقول هنا لا من أي صومها وليس عليها غسل. يعني لو واحد شيعي في برد شديد جدا، خائف طبعا عنده أن الدبر جائز مع الكراهة،
تمام،
ولا يبطل الصوم ولا يجب الغسل، ماذا سيفعل إذا في برد شديد؟ منين سيأتي؟ من الجهة الخلفية، لأنه المرأة ما في عليها، تقول له لا أنا تعبانة ما أريد أغتسل، سيقول لها خلاص من الجهة الأخرى، لأنه لا يجب الغسل عنده. طيب هو أراد أن يأتيها وهي صائمة، طيب
غير المكان، غير الاتجاه،
يغير المكان من أجل أن لا يبطل صومه. هذا فقه آل البيت، أن المرأة إذا جامعها الرجل من دبرها والعياذ بالله، كلام يستحي الإنسان أن يقوله، وهي صائمة لا يبطل صومها ولا يجب عليها الغسل.
هو موقفه موقفه من الأمم المتحدة. أي طب استأذنك شيخنا نأخذ فاصل ونعود اللقاء، وهذا الفقه المقرف، هذا الفقه الذي وضعه أناس مهووسون بالجنس وسعوا في الشهوات والملذات وضيقوا في العبادات كما قال الدكتور الدليمي. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذا الفقه كما قلت المقرف، والذي للأسف الشديد نسبوه إلى أهل البيت الأطهار الأبرار، ولم يقم أحد من معمميهم سود الوجوه والقلوب والعمائم بتنقيته، ويعني رفع هذه يعني الخزعبلات وهذا الهوس الجنسي مما نسبوه إلى أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة بعنوان عجائب وغرائب الدين الشيعي، وجد حياة كذلك لضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في هذا الدين العجيب. جد لك تحية شيخنا.
أهلا وسهلا بك أخي محمد.
نكمل في العبادات وال...
والله كما قلت، مع أن الإنسان يستحي أن يقرأ مثل هذه، لكن أحببنا أن لا ينسب إلى أهل البيت هذا المذهب. أحببنا أن نبرئ أهل البيت وأئمة أهل البيت من محمد الباقر وجعفر الصادق وعلي بن أبي طالب وكل أهل البيت من هذا المذهب. هذا المذهب لا يمكن أن يكون مذهب أهل البيت. هذا مذهب يصلح أن يكون مجموعة أناس عندهم نوع من حب الجنس، عندهم مجموعة من أفكار تدور حول ليس عبادة الله،
حشاشين كما قال المجلسي بحلة الحشيش وشرب الحشيش،
الكلام حول الحشيش والهيروين وما إلى ذلك،
كمان في هيروين، هم كانوا عندهم هيروين زمان،
نعم في كلام كثير جدا، لكن نحن نريد فيما يتعلق بالروايات. أنا أريد أن أركز على الروايات، لأن الرواية تعتبر عنده مقدسة، كلام المجلسي ليس مقدسا، لكن الرواية لها رونق آخر. ولهذا لماذا أنا
وإيه رواية عن أهل البيت، يعني مروية عن طريق أهل البيت،
خلي المجلسي وخلي الخوئي كل كلامهم لا قيمة له، لكن رواية تنسب أن هذه من كلام أهل البيت، ويريد منا أن يلزمونا بهذا الكلام، وأن يجب علينا أن نطبق هذا الكلام، وإذا لم نطبقه إلى أين يكون مصيرنا؟ إلى نار جهنم والعياذ بالله. يعني هذا الكلام إذا لم نتبعه أين سيكون مصيرنا؟
ناصبي
تبغض أهل البيت، تكره أهل البيت، إذا لم تطبقه وتتبع العترة في هذا الكلام سيكون مأوى جهنم وبئس
المصير. نعم.
نأتي الآن
إلى بس هم عملوا هذا الفقه شيخنا لكي يكون أتباعهم مطايا لهم، لأنه عارفين أن الإنسان ما بين شهوة النفس والهوى والشيطان طبعا ثالثهما، فبالتالي هم وضعوا دينهم وفقههم كله بالشهوات ويعني الشياطين وشياطين الإنس والجن، حتى يكون الأتباع مطايا وغارقين في هذه الشهوات ليمسكوا عليهم زلات حتى يكونوا تابعين لهم مدى الحياة.
وأقصد الذي المؤمن المتقي لله عز وجل لا يلتفت إلى مثل هذا،
يتورع طبعا.
نعم.
بس يتورع إمتى؟ لما يسيب المذهب الشيعي. طب لو هو ساب الدين الشيعي مش المذهب، ما هو عليه بلاوي مصورين ومسجلين له.
الله المستعان. طيب نأتي إلى بعد ذيك المسألة الأولى أن جماع المرأة في الدبر لا ينقض الصوم ولا يوجب الغسل، نأتي الآن في مسألة الصائم. الصائم بالنسبة للشيعة ماذا يجوزون للصائم؟ يقول تقول الرواية في وسائل الشيعة للحر العاملي،
ثواني نشوف
وسائل الشيعة الجزء العاشر.
نعم تفضل.
طبعا العنوان
صفحة
102. انظر إلى العنوان، باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو بنته. لحظة. توقع لواحد عنده بنت عمرها 15 سنة 20 سنة وهو صائم
لسان ابنته وزوجته،
لسان امرأته أو بنته، وبالعكس يعني الزوجة تمص لسان زوجها أو لسان أبيها وهي صائم على كراهة. طيب نأتي الكراهة ويشي. قال عن أبي ولاد الحناد قال قلت لأبي عبد الله إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء، فقال لي لا بأس، ريق يدخل الجوف من ريقها. طيب واحد يقبل زوجته ويمص لسانها فيدخل من ريقها إلى جوفه
يبقى أفطر؟
لا عندهم لا بأس،
أفطر قبل ذلك حتى بالشهوة يعني
لا بأس، ليس عليك شيء. أنت تقول كذا لكن يقول لك لا بأس، ريق ينزل ويدخل إلى جوفه من أثر المص، تقبيل زائد مص زائد إيش؟
ريق. دخول الريق. نعم.
إذن ثلاثة أمور، تقبيل ومص وريق وهو صائم، ماذا يساوي؟ لا بأس.
هو المفروض فعلا يعني كما نبهت شيخنا مشاهدين الكرام في بداية هذه الحلقة صدقا يعني يستبعدوا الأطفال ويستبعدوا الفتيات يعني.
نعم.
يعني المتزوجين والمتزوجات فقط يسمعنا إلى هذا التخريف.
عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصائم يقبل؟ قال نعم، ويعطيها لسانه تمصه. يقول سألت عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس، لا بأس كله.
ده كمان ده فقه عن جعفر الصادق مش كده؟
إيه هذا أمور
ما شاء الله ما شاء.
عن أهل البيت. إذن عندنا ثلاثة أمور، تقبيل ومص وريق ولعاب يدخل على الجوف ومع ذلك
لا يفطر،
لا يفطر الصائم.
ده فقه أهل بيت النار،
و نسبوا هذا إلى أهل البيت وأهل البيت منهم برا،
وليس أهل بيت محمد، إنما هذا فقه أهل بيت المجوس، أهل بيت الصفوية.
أيضا
أهل بيت
عندنا فقه آخر يأتينا، ما هذا الفقه؟ في المجلد الثاني من وسائل الشيعة للحر العاملي،
يداعب ويفاخذ وهو متوضئ كمان، في رواية كده.
نعم. تأتينا هذه الرواية طيب تأتي الرواية في وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني. تقول هذه الرواية وبإسناد عن الحسين بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخل لي من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل
بعد المذي والمني
هي ما في عليها غسل مع أني خرج منها المني لكن في شيء غريب أغرب من هذا خليك معي هذا الرجل الذي ضمها وحصل ما حصل من التفخيذ أمنت وهو أمذى هو يقول فأمذيت أنا وأمنت هي هو ليس عليه إيش وضوء وهي ليس عليها غسل مع أنه حصل هنا المفاخذة في اليقظة ولا في المنام
يقظة
تأتي رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجه الغسل ولم يجعل عليه الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليه الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل لأنه لم يدخل ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليه الغسل أمنت أو لم تمن فهمت شيء يعني مرأة في النوم رأت أنه يجامعها زوجها فأمنت
تتطهر
فأمنت هنا يجب عليه الغسل تأتي إلى الرواية تحتها
لو رجل قابلها وأمنت نتيجة شهوتها
ليس عليه غسل
ليس عليه غسل لأنه لم يحدث إدخال وإلاج
في اليقظة حصل منها الإمناء باحتكاك الرجل والمفاخذة ليس عليه غسل
أما في المنام تختفي
أما في المنام تراءت أنه يجامعها تراءت عليه الغسل
ده بيشجع بقى على ان المسائل تبقى خلطبيطه يلا يعني عد كده وانت طالبه في الجامعه بقى وعيال والاطفال
في المنام عليها غسل وفي اليقظه ليست عليها غسل رات انها تجامع فخرج منها المني فهنا يجب عليه الغسل لكن في اليقظه خرج منها المني مع المفاخذه ليس عليها غسل اي فقه هذا
طب خرج من اي شيطان هذا الفقه اي شيطان سطر هذا الفقه
يجوز للجنوب والحائض الصلاة على الجنازة الجنوب والحائض يجوز لهما أن يصلي على الجنازة لأنه عبادة يعني واحد جنوب بالله عليك واحد جنوب جاء وبعد الله أكبر يصلي على الجنازة وهو جنابة ما في مشكلة هي صلاة جنازة اسمه الصلاة يعني واحد يصلي وهو جنوب تقول الرواية لا بأس أن يصلي الجنوب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال يعني مرأة حائض تصلي صلاة جنازة لكن تجلس بعيد شوي
لا تصف مع الرجال
أيوه. يعني لكنها تصلي ولا لا تصلي
تصلي
بحار الأنوار المجلسية
رغم أنها أصلا صلاة يعني صلاة الفرد فيها فرد كفاية وليس فرد يعني اللي موجودين كفوا هؤلاء فمش محتاجة بقى أنك أنت تعمل لي متدين كشيعي وتقول لي حتى لو جنب ولا هو
حائض وجنب يصلي صلاة الجنازة
يصلي الجنازة يعني أنا عايز أقول يا شيخنا يعني هي صلاة فرض كفاية يعني إذا أداها مجموعة سقطت عن الباقين الموجودين الذين يشيعون الجنازة تمام فيعني أنت جايف دي تحديدا يعني وتقول لي لا ما تسيبش الصلاة فيها في صلاة فرض كفاية
أسقط الله عليها الفرض
بالضبط هو ده
ولا يجب عليها قضاء صلاة الفرض فكيف نقول لها صلي على الجنازة يعني أي فقه هذا هذا في بحال أنوار المجلد 78 صفحة 353 وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن الحائض تصلي على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم كتاب الكافي المجلد الثالث 179 ومن لا يحضر الفقيه بحال أنوار دين يجوز للمرأة تصلي صلاة الجنازة هي صلاة ولا ما هي صلاة هي صلاة فإذا كانت الصلاة فيها تحريم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فأي شيء يسمى صلاة فلا بد لها من طهور وتحريم وتسليم صلاة الجنازة فيها تكبير فيها تسليم فيشترط لها الطهور
تمام
ما يجوز
يعني هم أحلوا أكثر من ذلك يعني أحلوا اختلاط الأنساب نفسها نتيجة المتعة فما مشكلة بقى يتوضى ما يتوضاش مش قضية
طيب
ناخد الشيعة والأطعمة طيب
نأتي إلى الآن نزهة أخرى.
احنا بدأنا الحلقة بإيه؟ باب استحلال أكل الكباب.
طيب أكل الشداب. عن أبي الحسن قال كل الشداب فإنه يزيد.
ده اللي هو إيه ده يا شيخنا؟ مش عارف
بالعقل معرفينه. الشداب هو الفيجن. ما أعرفه أنا. ما أعرف. لكنه يزيد في العقل. طيب ليش ما يأكلهم حتى تزيد عقولهم ويمسحوا هذه الروايات؟ إذا كان عندهم عقول صحيح. لكن أخشى أن يكون أكلوا سداب كثير فوضعوا هذه الروايات.
ما ممكن يطلع السداب ده حشيش ولا حاجة.
الشبع يورث البرص. عن أبي عبد الله قال الأكل على الشبع يورث البرص. أنا لا أجيب على هذا، نحيله إلى أطباء. هذه مسألة تحتاج
إلى جهات فنية للفتوى،
جهات طبية. أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان. عن أبي الحسن قال أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان. والله هذا شيء غريب، واحد أكل تفاح ولا كزبرة يورث النسيان؟ أنا ما أعرف هذا.
عارف تلاقي تلاقي تاجر كان متغاظ من تاجر تفاح.
أكيد
والله بكلمك صحيح، يعني ده هذا تخيلي وإن شاء الله صحيح يعني. فيجي روح عامل حديث مكذوب على أهل البيت، باب مثلا تحريم أكل التفاح، فتبور سلعة هذا الذي يتاجر في التفاح في بغداد.
يعني هذا يذكرني برجل كان يبيع الهريسة، فبارت عليه الهريسة، ما أحد جاء يشتري منه، فكان ينادي قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. حديث أيضا في باب الأطعمة، لا تأكل لحم الجزور وقت شهوته. طيب عندي كيف أعرف أن هذا الجزور؟
ما هو الميزان؟
أي هذا عن أبي عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه. هذا يحتاج إلى واحد عنده خبرة بهذه الأمور. أكل الرمان، فوائد أكل الرمان. هذه رواية عن أبي عبد الله قال من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة 40 يوما.
البداء ده تاجر الرمان ضرب في بتاع التفاح عشان الناس تسيب التفاح وتيجي تاكل الرمان. والله هي كده.
طيب سؤال، هل تريد ان تكون معصوما او الاخوه المشاهدين يكونوا معصومين؟
هذا يعني امنيه. طيب
جميل جدا، اذا عليك تاخذ رمان، هذه الرمان الواحده
بس معصوم ورش السرداب
شيطان الوسوسه 40 يوم. طيب ليش ما ياخذ كل 40 يوم حبه رمان يصبح معصوم، ما عاد يجيه سلسله الشيطان على الاطلاق، يصبح معصوم.
تمام،
لانه في امور يمكن تنال العصمة في كتب الشيعة بأمور أكل وشرب ويصبح معصوم. أيضا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلي
وهي محرمة أصلا عندنا.
أي نعم، يوم خيبر حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود حتى في كتبهم،
المتعة والحمر الأهلي.
نعم. قال الطوسي في كتاب الخلاف المجلد السادس صفحة 80 المسألة رقم 11، يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال. والبغال حمير مع بغل. يعني تتوقع أن واحد ذبح حمار وأكل لحمه، أو ذبح بغلا وأكل لحمه، أكل الحمر الأهلية غير الحمر الوحشية. فالحمر الوحشية يجوز أكل لحمها لأنها تعيش في الغابات وما إلى ذلك. أما هذه فهي محتاج الناس يحملون عليها ولحومها ليست طيبة. يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال وإن كان فيها بعض الكراهة، إلا أنه ليس بمحظور، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا حرام أكلها. دليلنا إجماع الفرقة. يقول دليله أن الفرقة الطائفة الشيعة أجمعوا على جواز أكل لحوم الحمير، لحوم الحمير والبغال يجوز أكله. وأخبارهم أيضا الأصل الإباحة والحظر يحتاج إلى دليل. دليلنا ما ورد في كتبكم أن عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر يوم خيبر والمتعة. أكل الجرجير بالليل يورث البرص. أكل الجرجير بالليل يورث،
عكس فوائد الجرجير الطبية أو فوائد الرمان أو فوائد التفاح.
عن الصادق عليه السلام قال أكل الجرجير بالليل يورث البرص في بحار الأنوار. أكل الجبن عند أول كل شهر يقضي الحوائج.
احنا عندنا مثل منتشر في مصر يقول لك لو علمت المرأة ما في الجرجير لزرعته أسفل السرير، لأنه يؤدي إلى القوة الجنسية.
لكن هنا يقول الجرجير يورث البرص.
أقول لك أحد فوائد يعني.
روي أن من يعتد يعني يعتاد أكل الجبن رأس الشهر أوشك ألا ترد له حاجة. هذا أكل الجبن أول كل شهر، يعني إيه؟ مع أنهم عندهم أكل الجبن مكروه إلا إذا كان ايش قالوا بالجوز ولا بايش؟ اكل الجبن مكروه الا اذا كان طلع واحد على قناه فضائيه قال اكل الجبن مكروه. هنا يقول لك طلع اذا اكلت الجبن راس كل شهر اوشك الا ترد لك حاجه يعني. طيب انا انصح الشيعة نصيحه، راس كل شهر ياكل جبن من اجل ان يدعو الله ان ينقذ المهدي،
ان يخرجه
اي ينقذه من الورطه اللي فيها يخرجه. ما هم كانوا عج 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 حتى انه من ألف سنه ما استجاب الله دعاء واحد منهم.
يعني هو كان خايف من بني عباس وبني اميه، وهو اصلا عنده حديث بيقول لك اذا انتهت دوله بني اميه ودوله بني عباس خرج المهدي، انتهت دوله بني اميه وما خرجش والعباس ما خرجش. طيب ما خرجش دلوقتي ليه؟
نعم.
خايف من مين؟
ايضا من مما ورد في غرائب الشيعة شرب البو شرب لبن الأتن وأنثى الحمار والدواب. يعني عندك لبن دابة يجوز أكل شرب هذا في وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 25. نعم صفحة 116 ماذا تقول هذه الرواية عندهم في مسألة لبن الأتان؟ الأتان هي أنثى الحمار. أنثى الحمار في وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 25 مجلد 25 تقول أو بوب بابه في صفحة 115 باب جواز أكل لبن الأتن وشربه للمريض وغيره. لاحظ المريض وغيره. يعني وأنا أقول من أين جاءت الخرافات للشيعة دي؟ لأن الذي يشرب لبن الدابة الأنثى الحمار الأتان يصيب خبل في العقل. يعني حقيقة يصبح لأن الإنسان لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني الرضاع الأمور الرضاع لها أمور مهمة وبوب الفقهاء باب لابد أن تكون التي ترضع الإنسان، بل لماذا حرم الإنسان أنه يتزوج بأمة من الرضاع؟ لأن هذه أصبح مختلط دمه بدمه يعني عنده نوع من جسدها، فإذا هناك امتزاج بالرضاع. فإذا شرب من لبن الأتان هذا ماذا سيكون؟
يبقى حمار أو يطلع ابن حمار
بقى. عجيب. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال تغذيت معه فقال لي أتدري ما هذا؟ قلت لا. قال هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريضنا. هنا يقول شيراز اللبن الرائب المستخرج ماءه ماء ورائب ومستخرج
عيشة بقى ويعملوا زبادي كمان. يبقى في زبادي الايه الحمار
هذا شيراز الأتن.
طب وايه؟
والله شيء عجيب. الله الله يسامحك.
يعني لو عمل زبادي يكتب على علبه يرسم على علبه حمار.
شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل، هذا حق المريض لكن أنت يجوز لك ولو لم تكن مريضا. قال أيضا رواية أخرى كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال هذا شيراز الأتن، يعني كأنه قد صنع على شكل كعك أو هكذا يعني. هذا شيراز الأتن اتخذناه لعلي لنا فمن شاء فليأكل ومن شاء فليدع. قال سألت أبا عبد الله عن شرب البان الأتن فقال اشربها اشربها. أيضا رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام سألت عن شرب ألبان الأتن فقال لي لا بأس بها. قال لا بأس. كل هذه يدل
يبقى هو فعلا فعلا يعني كنا دايما زمان نقول إن الشيعة كلهم حمير، يعني إذا كانوا فعلا ممكن يكونوا بيشربوا لبن الحمار فبالتالي أصبحوا كلهم حمير ومطايا ركبهم المعممين. ده شيء والله
القذارات شيء عجيب. حتى في رواية في ما لا يحضر الفقيه وغيره من كتب الفقه أن أحد الأئمة مر على الخلاء يقضي حاجته فوجد لقمة خبز في الخلاء مرمية، قال فمسحها رجل وأكلها فقال يعني قد وجبت لك الجنة بذلك. قد وجبت لك الجنة، يعني توقع أن واحد يأكل لقمة خبز
من مكان الخلاء وجبت له الجنة
وجبت له الجنة. سبحان الله العظيم. أيضا هناك أمور أخرى فيما يتعلق بلباس النعل في باب اللباس، يعني عندهم لباس النعل الأسود تضر بالبصر وترخي الذكر. يعني توقع لو واحد لبس حذاء أسود قال تضر بالبصر وترخي الذكر، ولكن أشار إليه إلى النعال الصفراء ففيها عكس. توقع ايش يكون عكس معروف يعني امور عجيبه. لو اتيت لك بمثل هذه الامور العجيبه من كتب الشيعة لرايت امرا غريبا جدا جدا.
طب الهيروين انت قلت الهيروين
شيء. الهيروين هذا ايضا زراعه الهيروين وبيعه جوزه الخوئي في كتاب صراط النجاة، يعني جوز انه يزرع الهيروين ويبيعه، هذا كنا ذكرناه في حلقه مناظره قديمه ايضا. نعم بيع الهيروين ايضا. نعم
يزرع
من اكل من طين الكوفه فقد اكل لحوم الناس. وايضا في احاديث النهي عن ان الانسان يضع الطين على راسه فانه يورث عدم الغيره، يكون الانسان ليس عنده غيره. ولهذا انا انصح الشيعة الا ياكلوا من الطين والا تضع الطين قبر الحسين فوق رؤوسهم، فان هذا يورث شيئا عجيبا عندهم. فهذه بعض الامور. كم بقي من الوقت حتى
معي دقيقتين؟
اذا كنا نريد ان نفتح ملف اخر لكن نكتفي بهذا القدر، وأن هذا ليس مذهب أهل البيت. ننصح الشيعة هذا والله ليس تشفيا بهم، ولا أننا نكره أن يكونوا
إن علينا إلا البلاغ.
نحن نريد أن نكون إخوة متحابين على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتينا بمثل هذه الخرافات وينسبها إلى أهل البيت ويريد أن يلزمنا، فنحن أمام أمرين: أول أن نبرئ أهل البيت من هذه الخرافات، ثم نقول لا يلزمنا هذه. تريدون أن تلزمونا بمثل هذه الأمور؟ لا نلتزم بها لأنها ليست ثابتة أولا عن أهل البيت، ونحن نبرئ أهل البيت منها، ثم هذه مناقضة للعقل والفطرة والمنطق والواقع.
ونقول لهم اقرأوا كتبكم. مش
نعم. نعم
يعني هو القضية في إيه؟ إن هم عملوا زي المسيحية وزي اليهود، لا تقرأ كتب الدين ولا القرآن إلا من خلال قيم. يا أخي القرآن أمامك والمصحف في بيتك، اقرأه فقط، هات كتاب تفسير واقرأه. يعني لا تعتمد على هذا المرجع الذي يستغلك في المال والجنس، يستنزف مالك ويهتك عرضك، يعني شيء غريب. آخر كلمة تقولها في هذه الحلقة؟
أقولها للذي هو مغتر بالكلام النظري: لا تغتر بالكلام النظري، فنحن قد شاهدنا النظري وشاهدنا العملي.
شكرا.
العملي هو هذا والنظري اذهب إلى مذهب أهل البيت. طيب ما هو مذهب أهل البيت؟ إن كان هذا هو مذهب أهل البيت فقد عرفنا، وإن كان في شيء آخر مذهب غير البيت هاتوه لنعرفه. قل هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقين. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة من تشاتات المجهر، وكانت عجائب وغرائب في الدين الشيعي. نستكمل هذه السلسلة إن شاء الله في حلقات قادمة. أشكر ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الأصابي الباحث في هذا الدين الغريب. شكرا لك.
شكرا جزيلا لك.
أشكر مشاهدي الكرام. أشكر حضراتكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.